بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نستكمل وإياكم في هذه الجلسة ما كنا بدأنا قراءته من رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا قرأنا بالأمس أولها، وقد تضمن حقيقة يعني مسائل كثيرة ومفيدة، وإن كانت يعني جل التركيز فيها على قضايا معينة كلها تدور حول كيف تكون بركة العلم والتعليم. والأصول التي ينبني عليها الإمامة في الدين وهي الأربع التي ذكرها. طيب، قال رحمه الله: فصل. ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم بأن كل إنسان، صفحة 28، العلم بأن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش، ويندفع به عنه أضداد ذلك. وهذا مطلوب صحيح يتضمن ستة أمور لأن هذا المطلب إنما هو، إن صح التعبير، نقول من سنن الحياة، من سنن الحياة. فكل حي هو يطلب هذا، فكيف بالحي العاقل؟ لا شك أنه أولى وأقدر على هذه الأشياء. قال: أولا أو أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له، الذي بحصوله لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. إذ كيف يلتذ بشيء لا يعرفه؟ أليس كذلك؟ فإذا معرفة الشيء هذه هي أول مرحلة من مراحل هذه السنة الكونية التي طبع عليها الإنسان والحيوان. وذكرنا لكم بالأمس هذه المرحلة أو هذه المسألة في مسائل ماذا؟ أنها واحدة من المسائل التي تجعل العبد يطلب الهداية. لاحظتم؟ هذه المسألة، مسألة معرفة الشيء الملائم له الذي يحصل له به اللذة والفرح والسرور وطيب العيش سواء في الدنيا أو في الآخرة، يحتاج إلى هداية. طيب، الثاني قال: معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. وهذه أيضا بالأمس ذكرناها في مسألة أسباب تحصيل الهداية، وذكرنا أن الطريق غير المعرفة، فليس كل ما تعرفه هو الطريق. واضح؟ لأنك إذا عرفت الطريق فتحتاج إلى الطريق الموصل. كما قلنا، أنت تريد إلى مكة وتعرف أن هذا الطريق يوصل إلى مكة، هذا شيء آخر. تعرف ما تحتاجه في هذا الطريق حتى تصل، هذا شيء ثالث. واضح يا إخوان؟ ولذلك هذه الأشياء من الأمور الدقيقة التي قد يغفل عنها الإنسان فيفشل، وهو يقول: أنا أتيت بها، أنا أتيت بالأسباب. نعم، أتيت بسبب لكنه ناقص، أتيت بسبب لكنه ناقص. فكونك عرفت الشيء لا يعني أنك حصلته، وكونك حصلته لا يعني أنك تستطيع المضي والسير فيه. واضح الطريقة؟ فتنتبهون لهذه القضايا، لأن هذه قضايا احتجاجية عقلية يحتاج إليها كثيرا، بالذات عندما تريد أن تتكلم عن مثل هذه الأمور السلوكية، أو عندما تريد أن تتكلم عن كثير من الأمور التي في باب القضاء والقدر. كثير من الناس يفهمها خطأ، أو يسقط واحدة ثم يقول: لماذا لم تحصل لي النتيجة مع أني أنا فعلت السبب؟ أنت فعلت السبب لكن فعلك ناقص، لا زال هذا السبب في جزء أساسي منه لم تأتي به. واضح يا إخوان؟ فإذا المعرفة هذا الوجه الأول، الطريق الموصل إلى تلك المعرفة هذا الوجه الثاني، الوجه الثالث الأدوات التي أنت تحتاجها حتى تصل. ليس كل من عرف طريق مكة يستطيع أن يصل، إذا ما عنده سيارة ما يستطيع يصل، إذا ما عنده أجرة سيارة ما يستطيع يصل، إذا ما يجد أحد يساعده ما يستطيع يصل، مع أنه يعرف الطريق جيد. ربما هو يعرفه أكثر من كثير من السائقين. فهمتم؟ فإذا هذه ثلاثة أشياء مهمة جدا وهي بسيطة يعني ليست صعبة، لكن أنت دائما تحتاجها عندما تناقش إنسان في قضايا سلوكية مثل هذه التي يتحدث عنها الإمام، سواء كانت متعلقة بأعمال القلوب أو كانت متعلقة بأعمال الجوارح. كذلك أيضا تحتاجها عندما تريد أن تتكلم مع شخص في قضايا الإيمان بالقضاء والقدر. واضح الصورة؟ طيب. قال رحمه الله: الثالث سلوك تلك الطريق، سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته، وهو ماذا؟ عكس الأول. لاحظتم الرابع الآن عكس الأول. الأول معرفة إيش؟ النافع للعبد الملائم له. هذا النافع لو كان معه شيء يفسد منفعته ما استفدت منه. واضح؟ واحد يقول أنا أريد أعطيك 1,000,000 ريال ولكن سأسجنك، ما تنفعني 1,000,000 وأنا في السجن. فهمتم؟ لكن أعطني 1,000,000 خليني أتحرك، هنا أنا سألتذ بها وتنعم بها أليس كذلك؟ لكن تعطيني 1,000,000 وتسجني ما استفدت شيء. فهمتم الصورة؟ هذا يعني هذا الطريق النافع، وهذا الطريق المؤذي له الذي يمنع من حصول منفعة ذلك النافع. قال رحمه الله: الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك، اللي هي أي طريق؟ الطريق الرابع وليس الطريق الأول. أي نعم، الطريق الأول مضت. فهمتم؟ فيعرف الشر ويعرف الطريق الذي يؤدي به إلى الشر. عرفت الشر لا للشر أبغيه ولكن لتوقيه. فهمتم؟ وحذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. واضح الصورة؟ طيب. قال السادس تجنب سلوكها، تجنب سلوكها. إذن إن صح التعبير نكاد نقول إن هذه الستة مجموعة في أمرين: الأمر الأول معرفة الخير الملائم للعبد، والأمر الثاني منع ضده، منع ضده. وهذا الخير لا بد له من طريق ولا بد من سلوك ذلك الطريق، وذلك الضار الذي ضد الخير أو يمنع الخير أيضا له طريق ولا بد من سلوك، أو يعني إن صح التعبير الاحتجاب أو الامتناع عن سلوك ذلك الطريق. أنا بس حتى تتصورونها بسهولة، لكن مهم جدا التفصيل، لأنك دائما تحتاجه في مثل ما قلت لكم فيما تتكلم معه، إما عن قضايا السلوك أو عن قضايا القضاء والقدر. لأن كثير من الناس ما يستطيع أو إن صح التعبير ما يتجاوب معك بسهولة في تعديل السلوك الخاطئ الذي عنده، حتى تقنعه بمثل هذه المقدمات التي هي يعني مقدمات عقلية وسهلة وبسيطة يستطيع أي إنسان أنه يدركها. قال رحمه الله: فهذه ستة أمور لا تتم لذة العبد وسروره، لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. يعني إذا نقص من هذه الستة بشيء فإنه سيعود عليه بمثلها. واضح؟ ستنغص عليه الطريق. طيب. قال: وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع. كيف غلط؟ قال: إما في عدم تصوره ومعرفته. يعني كانت الدرجة الأولى عنده إيش؟ غير موجودة، فهو لا يعرف الخير، أو أنه إيش؟ معرفته له ناقصة، ضعيفة، قليلة، جزئية، ليست كاملة. قال: وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، اللي هو الثاني. قال: هذان غلطان سببهما الجهل. طيب ما هو العلاج؟ قال: ويتخلص منهما بالعلم. كل ما علم الإنسان كلما أدرك طريق الخير، وكلما علم الطريق التي توصله إلى ذلك الخير. فمعرفة الخير ومعرفة طريقه لا تحصل إلا بالعلم، هذه واضحة. قال: وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين، إما حب متعلق وإما فرق مزعج، إما حب متعلق أو متعلق وإما فرق مزعج. إيش معنى حب متعلق أو فرق مزعج؟ هذه الشهوات التي تأتيك، بنيات الطريق هذه، وتقطع عليك طريق وصولك إلى الخير. يعني مثلا كل واحد منا الآن يعرف فضل التبكير إلى المسجد مثلا، أو فضل مثلا قيام الليل، عنده علم بهذا ويعرف النصوص ويعرف الطريقة الموصلة إلى هذا، ما عنده أي مشكلة فيه. طيب لماذا تقول له لا تفعل؟ أقول لك والله شغلتنا، شغلتني الدنيا، شغلوني الأولاد، واضح؟ انشغلت بالانترنت، انشغلت بالقنوات، يعني فتجد بنيات طريق هناك تقف أمامه. كيف يعالجها؟ هذه لا يمكن أن يتغلب عليها إلا بتعظيم حبه لله عز وجل في ذلك العمل، أو خوفه من الله عز وجل في ذلك العمل. فإذا علم أن صلاته ستنقص بسبب عدم تبكيره للصلاة، وأن خشوعه سينقص بسبب عدم تبكيره للصلاة، خاف من أن ترد عليه صلاته فتكون كالثوب الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يعود إلا بعشرها بتسعها بثمنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخوف يجعله ماذا؟ يعالج هذه الشهوة التي تقف في طريقه إلى العبودية. أو الحب، يعني معرفته بنعم الله عز وجل عليه، وتعلقه بربه سبحانه وتعالى، وتعظيمه له بأسمائه وصفاته، فيكون الله عز وجل أعظم المحبوبات عنده، لا شك أنه سيغفل عن غيرها. فالإنسان يعني فهمتم الطريق، يقول هذه شهوات أمراض في طريقك تمنعك من الوصول، كيف تعالجها؟ إما بحب يعني زائد متعلق، حيث أن قلبك يبقى مثل ما نقول حنا قلق حتى تتصل بمحبوبك، أو أنك تخاف الفراق، أو تخاف أو الخوف نفسه يزعجك حتى يحرك إلى تجاوز تلك البنيات التي وقفت في طريقك. واضح؟ أنا ما ودي أطيل ترى في الشرح، لكن يعني هي أحيانا عبارات للسلف رحمه الله تعالى، يعني صح التعبير هي قواعد في الحياة. فأنت إذا عرفت مثل هذه، حب متعلق وفرق مزعج أو خوف مزعج، خلاص طرحت عندك الصورة اللي هي الرجاء والخوف، يعني كما سماها العلماء جناحي الطائر. طيب قال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، كما كان السلف يقولون لا يجتمع الغناء والقرآن في قلب امرئ مثلا. فمدام أنك تعرف أن هذين الشيئين لا يجتمعان، وبقدر ما يدخل من هذا يخرج من هذا، إذن المسألة مخيفة، فلا بد لك من علاج. قال: ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. إذن واضح الآن سورة المحبة. قال: وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوت أو فوات هذه الشهوات وأبقى، فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان أنتجا له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه، فإن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنى المكروهين ليتخلص من أعلاهما. وبهذا الأصل تعرف أو تعرف عقول الناس وتميز بين العاقل وغيره، ويظهر تفاوتهم في العقول. يقول: إذا تريد تختبر عقل الإنسان، شوف كيف هو مع محبوباته وكيف هو مع مخوفاته. فإذا كان يؤثر أعلى المحبوبين ويقدم أشد الخوفين، فهذا الدليل على أنه عاقل، حتى لو كان في أمور دنيوية، حتى لو كان في أمور دنيوية. يعني قد مثلا كنا نحن مثلنا لكم قبل قليل بأمثلة شرعية، صلاة الليل مثلا، تبكير إلى الصلاة، غيرها من العبادة، لكن هذا حتى في أمور الدنيا. فإذا كان يقدم أعلى المحبوبين عنده وأقواهما ويقدم أشد الخوفين عنده وأقواهما، هذا دليل على أنه عاقل، يميز بين الأشياء ويرتب. وهذا ما يسميه علماء الإدارة ترتيب الأولويات، ترتيب الأولويات، حتى تعرفون أن السلف عندهم إدارة، لكن ربما إدارتهم أحيانا يعني أمكن في العقول. طيب، قال رحمه الله: فأين عقل من آثر لذة عاجلة مرغصة منكدة، إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف تمتع به من زائره في المنام على لذة هي من أعظم اللذات، وفرحة ومسرة هي من أعظم المسرات، دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تنقطع، فباعها بهذه اللذة الفانية المضمحلة التي حشيت بالآلام، وإنما حصلت بالآلام وعاقبتها الآلام. فلو قايس العاقل بين لذتها وألمها ومضرتها ومنفعتها لاستحيا من نفسه وعقله كيف يسعى في طلبها ويضيع زمانه في اشتغاله بها، فضلا عن إيثارها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته، وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه. فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع كلامه منه في داره ثمنها. ومن جرى على يده العقد رسوله، كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس في دار زائلة مضمحلة فانية؟ وهل هذا إلا من أعظم الغبن؟ وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن، إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. هذه الصورة واضحة؟ فيها كلمات ما فهمتها؟ كثيرا ما نسمع هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله، يعني كثير من المؤلفين تجدهم ينقلون سلعة رب السماوات والأرض مشتريها إلى آخره بعدة صياغات. ها الآن أنتم وجدتموها في هذه الرسالة. طيب، قال رحمه الله: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة، فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده، ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. قال رحمه الله: فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذا غاية سعادة العبد. لاحظتم؟ الله عز وجل جعل قلبك محل قابل لأكثر من محبوب، وجعل هذه المحبوبات تتزاحم على قلبك، منها ما يعني يكون دافعه الشهوة، ومنها ما يكون دافعه الهوى، ومنها ما يكون دافعه العصبية، ومن إلى آخره. فهذه المحبوبات تتراود على قلبك، وهذا يا إخواني هو محل الاختبار. محل الاختبار أن قلبك قابل، وإلا لو كان قلبك يعني مثل قلوب الملائكة، واضح؟ إنما خلقوا لعبادة الله، لا تتراودهم هذه، ما كنت محلا للابتلاء والاختبار، إنما أنت محل للابتلاء والاختبار بهذه القابلية الموجودة في القلب. ولذلك إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر اللهم ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وغيرها من الأدعية التي فيها مسألة القلب. واضح الصورة؟ لكن مثل ما قال ابن القيم مهما متعت فؤادك من المحبوبات لن تجد ما يسكن إليه قلبك ويستقر مثل محبة الله عز وجل وتوحيده. فمحبة الله وتوحيده هي المستقر الحقيقي للمحبة، وغيرها تصبح مثل الذي يتذوق، مثل الذي يتذوق، لا هو اللي أكل وشبع من نوع، ولا هو الذي ماذا استقر على شيء، فإذا رجع كما نقول يتذوق من هذه الصواني، فإذا رجع إلى أولها وجدها قد انتهت وكسبها الكاسبون، وبقي هو ليس له إلا هذا الاضطراب الذي هو يعيش فيه. ولذلك لا بد يا أخواني من التأمل والتفكر في خلق الله عز وجل، سواء في النفس أو في الآفاق أو في الآيات المتلوة، فالنظر والتأمل يثبت الإنسان، كما قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل. طيب يا ربي ما هو الحل أو كيف العلاج؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فمن نظر في آيات الله المتلوة أو الأفقية أو النفسية رزقه ذلك هدوءا واستقرارا وسكينة وتعظيما ومحبة ومهابة وإجلالا لله، وهذا هو المراد، يعني هذا هو عين العبودية، محبة الله عز وجل وتوحيده وإجلاله وتعظيمه، هذا هو عين العبودية، وهو الذي عليه مدار الشرائع كلها، ما شرعت الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ولا إطعام المساكين ولا رفع الأذى عن الطريق ولا غير ذلك من العبادات صغرت أو كبرت في أعين الناس إلا لتحقيق هذه العبودية. ولذلك هذا الأمر هو الذي خلقنا لأجله، فيجب أن نسعى له وأن تستقر نفوسنا وتهدأ وتسكن إلى ربها. ولذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء فبسبب علمهم نالوا تلك الخشية، وكل ما كان الإنسان بالله عز وجل أعلم كان منه أخوف وله أتقى وفي نفسه أهدى وأقل قلقا من ذلك الذي يذهب ويتذوق. أنا بس حتى صورت لكم مسألة التذوق هذه حتى تعرفوا كيف يتنقل القلب في المحبوبات، ربما هو لا يستقر لها وقطعا لن يستقر لها، لن تجد إنسان كما نقول دائما محبوبه واحد ومعبوده واحد، حتى صاحب المال وهو من أشد العبوديات وأكثرها تأثيرا في النفس وتعلقا بها تجد قلق لا يستقر إلى هذا المعبود الذي هو جعل نفسه وعمله وقلبه متعلقا به، لأنه لا يستحق ذلك الصرف الزائد من المحبة. وإن كان نحن لا نلوم الإنسان على حبه للمال أو حبه للزوجة أو حبه للولد، ولذلك كل ما وجدنا أن ميل القلب إلى هذه الأشياء أكثر وجدنا أن الله عز وجل يحذرنا منها أكثر، فحذرنا من فتنة الأولاد وحذرنا من فتنة المال وحذرنا من فتنة الزوجة، وذلك لأن القلب يميل إلى هذه الأشياء وقد تغريه اتباع الآباء والأمجاد والافتخار بها، حذرنا الله عز وجل أيضا منه. طيب قال رحمه الله وصاحب هذه الحال يعني محبة الله في جنة معجلة قبل جنة الآخرة وفي نعيم عاجل، كما قال بعض الواجدين. الوجد هذه مرحلة من مراحل الحب والتعلق، واضح؟ وهذه الوصف يطلق على بعض الزهاد، يطلق على بعض الزهاد الذين يعني فعلا تركوا الدنيا وركنوا إلى عبادة الله عز وجل حتى أنهم يجدون ذلك واضحا في قلوبهم. وطبعا هناك من يوصف أيضا بها ممن وقعوا في كثير من التصوف الذي هو فيه ضلال كثير، لكن ابن القيم رحمه الله ينتقي أجود وأفضل ما عند الناس، وهذا ظاهر في كتبه رحمه الله. قال كما قال بعض الواجدين إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، يرقص فيها طربا. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها أو وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وليس في الدنيا، ولذلك قال سفيان بن عيينة وغيره إن من لم يذق جنة الدنيا أو إن من لم يذق نعم جنة الدنيا لم يذق جنة الآخرة، أو إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهم كلهم في هذا الباب، في يعني كل الكلامهم في هذا الباب. وصاحب حلية الأولياء ذكر كلاما كثيرا في تراجمهم رحمه الله تعالى. قال وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان النساء والطيب، ثم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته. فهمتم؟ الذي يحب لذاته. في الزوجة والمال هي وسائل لا تحب لذاتها خلاف حب الله عز وجل، واضح؟ كذلك المال لا يحب لذاته. أنت مثل ما ذكرت لكم في المثال قبل قليل، لو واحد يقول أنا أعطيك الآن مليون ريال، أكيد مليون مغرية، كل واحد منا يطير قلبه لها، لكن يقول أسجنك، يعني يكبت حريتك، ما تستطيع تتصرف، ما تغني عني المليون ريال. لذلك تلاحظون حال الناس في الحروب والكوارث، صاحب الملايين والفقير سواء، ربما عنده أكياس من الورق لا تغنيه، يعني لا تعطيه خبزة أو شربة ماء، ما تغني عنه، لا قيمة له. فهمتم؟ فهذا لا يحب لذاته، وإنما أنت تحبه لأنك تتوصل به إلى شيء آخر. فالشارع ضبط لك هذا الحب، جعل هذا الحب في حدود، وسخره أيضا في حدود، حيث أنك تستعمله فيما يؤدي إلى حب الله عز وجل وعبادته وطاعته. فهذه النقطة ترى مهمة. قال وقرة العين، أنا أعيدها، وقرة العين فوق المحبة، فإنه ليس كل محبوب تقر به العين، وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات. ومن هنا تعرفون عظمة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عظمة الصلاة في الإسلام. وإنما تقر العين بأعلى المحبوبات الذي يحب لذاته، وليس ذلك إلا الله الذي لا إله إلا هو، وكل ما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته، فيحب لأجله ولا يحب معه، فيحب لأجله ولا يحب معه. فإن الحب معه شرك، والحب لأجله توحيد. فالمشرك يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، والموحد إنما يحب من يحبه الله. فالله عز وجل أمرك بالضرب في الأرض وإعمارها، وأن تتخذ منها ما تقوم به مصلحتك، وتنفق به على نفسك، تستغني به عن الناس، وكذا تنفق به على زوجك وولدك، وما تنفقه في سبيل الله عز وجل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. لاحظتم؟ القرآن يعني حقيقة يعني مليء بتأصيل هذا، يعني ينتبه له في أثناء القراءة. فإذا أنت لما تحب المال تحبه بقدر ماذا؟ بقدر ما يوصلك إلى الله. فإذا كان هذا المال سيحول بينك وبين الله أو سيعيق طريقك إلى الله فلا قيمة له ولا عبرة به. وكذا الزوجة والولد والمنصب والجاه والقبيلة إلى آخره. فكل إذا الآن نقول الله عز وجل أذن لنا في محبوبات، لكن هذه المحبوبات تحب لأنها ماذا؟ توصل إلى الله. فما دمنا أننا نتخذها مطايا أحببناها، فإذا كانت لا توصل وإنما تعيق فنتركها ونمضي ولو على أقدامنا. لاحظتم؟ طيب، قال: والموحد إنما يحب من يحبه الله أو ما يحبه الله حتى تكون أشمل، ويبغض من يبغضه الله أو ما يبغضه الله، ويفعل ما يفعله لله ويترك ما يتركه لله. ومدار الدين على هذه القواعد الأربع، وهي الحب والبغض، ويترتب عليهما الفعل والترك والعطاء والمنع. كل فعل أو ترك أو عطاء أو منع يجب أن يكون مربوطا بالحب والبغض حتى يكون عبادة لله. واضح الصورة؟ قال: فمن استكمل أن يكون كله لله استكمل الإيمان، وما نقص منها وما نقص منها يعني أن كانت لله عاد بنقص إيمان العبد، عاد بنقص إيمان العبد. والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه سبحانه، والتنعم بذكره في تلك الصلاة، والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال رحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ والله المستعان. واضح هذا؟ قال: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد، وهذه المشاهد هي التي ختم بها الرسالة. قبل ما ندخل في هذا، تعرفون تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمن وحال المنافق إذا دخل المسجد؟ فحال المؤمن مثل السمك في الماء، يسبح يتنعم مبسوط لا يريد أن يخرج، يعني أضيق ما عليه أن تخرجه من هذه الصلاة. وأما حال المنافق فهو مثل الطائر في القفص، أشد ما عليه عندما تضعه في القفص ويريد الحرية ويريد يخرج، لأن قلبه معلق في الخارج. والسمك قلبه معلق بالماء، حياته متعلقة بالماء، والطائر يعرف أنه مآله إلى الموت ما دام أنه داخل القفص. واضح؟ فهذا حال المؤمن وحال المنافق مع الصلاة. قال رحمه الله عن هذه المشاهد الستة، وهي حقيقة جميلة ومهمة، ولعلها يعني واحدة من الأشياء التي جعلتنا نقرأ هذه الرسالة. قال رحمه الله: المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون له الباعث عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. وهذا أظنه واضح، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. وهذا كما ذكرنا لكم سابقا أن السلف رحمه الله إيش كانوا يقولون؟ عش مع الخلق بلا نفس، وعش مع الخالق بلا خلق. المسجد فيه أحد يعني فيه واحد ولا فيه مليون؟ لا فرق عندك، لا فرق عندك. لا تنظر إلى نظر الناس إلى صلاتك، ولا يهمك ماذا قالوا ولا ماذا لم يقولوا. تصلي يعني إذا وقفت بين يدي الله تصلي وكأنك لوحدك في المسجد، لا تعبأ بما يكون حولك ولا ما يقال ولا ما يطرأ إلى غير ذلك. فهذا المشهد لا شك أنه مشهد عظيم يا إخوان. وتفريغ القلب والصدق والنصح في مسألة الصلاة هذه من الأمور التي تكاد أن تموت. ولعلي ذكرت لكم أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله سقط نصف المسجد في الشام وهو يصلي ما علم. لاحظتم كيف؟ كيف كانوا يعيشون في الصلاة؟ عروة بن الزبير لما أتوا له بالمخدر ليقطع رجله لما أصابتها الآكلة قال ما يصنع بي؟ قالوا حتى لا تحس به. قال لا، إذا قمت إلى صلاتي فافعلوا بي ما شئتم. فقطعوا رجله وسقط مغميا عليه ما علم، يعني حتى وصل إلى درجة الإغماء وهو يصلي حتى سقط ما يشعر من شدة النزيف من قطع الرجل. تعرفون قطع الرجل ليس بالأمر السهل، منشار ينشر العظم نشرا، ليس فقط اللحم ولا العصب ولا فهمتم؟ لا شك هذا أمر عظيم يعني لا نتصوره، لكن إذا سمعنا مثل الكلام ابن القيم عرفنا لماذا هؤلاء كانوا يتلذذون بالصلاة وكانوا يعيشون فيها جو لا يعرفون ماذا يكون حولهم. طيب قال رحمه الله فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه يعني عن الله إلى غيره، فهذا بمنزلة الروح لها والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، يعني هي ما هي إلا إيش؟ حركات يؤديها ولا فيها أي شيء. أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق يعني الثوب البالي، ويضرب بها في وجه صاحبها كما في الحديث، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. والصلاة التي كمل ظاهرها وباطنها تصعد ولها نور وبرهان كنور الشمس حتى تعرض على الله فيرضاها ويقبلها وتقول حفظك الله كما حفظتني. قال رحمه الله فصل. المشهد الثالث مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المشهد هو تابع للذي قبله، والذي قبله تابع للأول، يعني الإخلاص يدعوك إلى تفريغ القلب حتى لا يعني لا تفكر في صلاتك إلا بالله. وتفريغ القلب لا يتم إلا إذا أتيت بهذه الصلاة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلما كنت أقرب تأسيا وأكثر تأسيا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان أخشع وأجمع لصلاتك. قال رحمه الله وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه، ولا يقف عند أقوال المرخصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون غيرهم قد نازعهم في ذلك وأوجب ما أسقطوه. ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية من جانبه لا يلتفتون إلى ذلك ويقولون نحن مقلدون لمذهب فلان، وهذا لا يخلص عند الله
ولا يكون عذرا لمن تخلف عما علمه من السنة عنده، فإن الله سبحانه إنما أمر بطاعة رسوله واتباعه وحده ولم يأمر باتباع غيره، وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، كما هو معروف مشهور عن الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. وقد أقسم الله سبحانه بنفسه الكريمة أن لا نؤمن حتى نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا وننقاد لحكمه ونسلم تسليما، فلا ينفعنا تحكيم غيره والانقياد له، ولا ينجينا من عذاب الله، ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: ماذا أجبتم من المرسلين؟ وهذا من الأسئلة العظيمة التي نسأل إياها يوم القيامة، فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون وعني تسألون. وحديثه يشير إلى ماذا؟ حتى يسأل عن أربع، واضح؟ وكذلك أيضا حديث الفتنة، يعني إذا وضع في قبره إلى آخره، فيأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ واضح؟ قال يعني المسألة في القبر: فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم، يعني ويعلم أنه خاسر. فصل. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم سبحانه خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله عز وجل. فحظ العبد من القرب، يعني من العبادات كلها، فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. هذا واضح؟ طيب. قال رحمه الله: فصل. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة لله سبحانه، كونه أقامه على هذا المقام أو أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وهذا كما هو في البخاري وفي غيره في حديث حفر الخندق. كذلك أيضا قولهم كما في سورة فاطر: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا هو مشهد المنة. قال ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، يعني الأعراب، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله وحده وأن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. الله عز وجل اصطفاك واختارك من بين ملايين البشر حتى تكون عبدا له، ألا تشهد هذه المنة؟ لا شك إن هذا خسران عظيم، هذا خسران عظيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس هم أهل النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الله عز وجل أخرجك من هؤلاء الأكثرية وجعلك من عباده الذين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا لا شك أنه اصطفاء واختيار. فالمنة له ليست لك ولا بسبب منك، لا بقبيلتك ولا بجاهك ولا بمالك ولا بلونك ولا بعرقك ولا بطولك ولا بعرضك ولا بقوتك ولا بأي شيء، إنما هو مجرد منة واصطفاء من الله عز وجل لك. فأنت الذي تمسك هذا الاصطفاء وتحرص عليه وتشهده فتتأثر بذلك أعمالك وعبادتك لله كلها، أو أنت الذي تضيعه، أو أنت الذي تضيعه. قال الله عز وجل، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال رحمه الله: وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. يعني هذا من علامات العمل الذي يقبله الله، أن الإنسان ما يعجب به ولا أيضا إيش يتمدح به عند الناس. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه، يعني فلا يشهد العبد لنفسه حمدا، بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه. وهذا من تمام التوحيد، فلا يستقر قدمه في مقام التوحيد إلا بعلم ذلك وشهوده، فإذا علم ورسخ فيه صار له مشهدا، وإذا صار لقلبه مشهدا أثمر له من المحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته ما لا نسبة بينه وبين أعلى نعيم الدنيا البتة. وما للمرء خير في حياته إذا كان قلبه عن هذا مصدودا وطريق الوصول إليه عنه مسدودا، بل هو كما قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تعبناكم؟ المشهد يعني قصده الحال، الحال وليس الحال يعني أن تعرفه، بل أن تشهده يعني أن تكون فيه واقعيا، هذا مقصودهم بالمشهد. واضح؟ يعني مكان الشهود الذي تشهد تجد نفسك فيه، هذا مقصودهم. المصطلح يعني ربما ترك في زماننا هذا، لكن قديما كان معروف عند العلماء ويتكرر في كتبه المتفاسير. قال رحمه الله: فصل. المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق به. وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك، بل بأضعاف ذلك. وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منة عليها، إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. يعني لا يمن على الله فيقول يا رب لما لم تعطني ثوابا على كذا، أو لما دعوتك فلم تجب لي، بل هو يقول إنما منعت بسبب تقصيري وذنبي، بسبب تقصيري وذنبي. ولذلك تلاحظون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتبرون أن مقام الاستغفار من أعظم المقامات، فيدعون إلى الله ويقومون بالرسالة ويعذبون بسبب رسالتهم، ثم بعد ذلك يستغفرون الله. ولذلك تلاحظون أن الله عز وجل شرع في كل العبادات أن تختم بالاستغفار. فالصلاة، فإذا قضيت الصلاة ها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإيش واذكروا الله كثيرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. واضح؟ وكذلك أيضا في الصيام، في غير والجهاد وغيرها من العبادات، تلاحظون أن هذا، وهذا ذكره ابن سعدي رحمه الله بالتفصيل في تيسير اللطيف المنان، فعامة يعني العبادات شرع بعدها الاستغفار والذكر لله عز وجل، كل هذا استحضار لهذا المشهد، حتى يتربى الإنسان على أنه مهما فعلت لله فأنا مقصر، وأتوب إلى الله وأوب إليه وأستغفره حتى يرقي علي تلك العبادة، فلا يشهد لنفسه شيئا على الله. ولذلك يصبح مثل ما ذكرت لكم في مسألة الشكر، يصبح في عبادة دائمة ما تنقطع، ما تقف، ما يقول والله خلاص أنا شكرت الله، شكرك لله هذا يعني منه من الله، تحتاج شكر، أسخرك للشكر، وأكثر الناس ليسوا بشاكرين، فهمتم؟ فتستمر هذه المنة. وهذا المشهد مهم جدا بالذات عند الصالحين، لأن كثير من الصالحين أحيانا يقول عبدنا الله بما فيه الكفاية. تلاحظون مثل هذه الكلمات تأتي بعد رمضان أو أيام الحج، يقول حجينا لله بما فيه الكفاية. أنت بحاجة إلى هذا، أنت الفقير، فما تمن على الغني سبحانه. لو واحد من خدم الملك قال له مثل هذا الكلام ماذا يفعل به؟ احنا نقول يشوته برجله، صح ولا لا؟ ايه ما يليق. فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى يعطيك وينعم عليك ويطلب منك ومع ذلك يقبل منك اليسير؟ صلاة وفيها ما فيها، صيام وفيه ما فيه، حج وفيه ما فيه، لم نقم به حق القيام ومع ذلك ايضا او وقعنا في بعض الخطأ فيه، ليس فقط لم نستكمله بل لم نستكمله وأخطأنا فيه ثم نمن به على الله، هذا لا يفعله الإنسان غير عاقل، لا عقل له. اللهم استغفر. قال ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له العبودية ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، وهو لو وفى حقها كما ينبغي لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية. فإن عمل العبد وخدمته لسيده مستحق عليه بحكم كونه عبده ومملوكه، فلو طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس أحمق وأخرق، هذا وليس هو عبده ولا مملوكه على الحقيقة، وهو عبد الله ومملوكه على الحقيقة من كل وجه، فعمله وخدمته مستحق عليه بحكم كونه عبده، فإذا تابه عليه كان ذلك مجرد فضل ومنة وإحسان إليه لا يستحقه العبد عليه. ومن هنا يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه يخرج للعبد يوم القيامة أو يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان النعم التي أنعم الله عليه بها، فيقول الرب تعالى لنعمه خذي حقك من حسنات عبدي، فيقوم أصغرها فيستنفذ حسناته، ثم تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد. فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته، وهذا ثابت عن أنس، وهو أدل شيء على كمال علم الصحابة وربهم وحقوقه عليهم، كما أنهم أعلم الأمة بنبيهم وسنته ودينه، فإن في هذا الأثر من العلم والمعرفة ما لا يدركه إلا أولو البصائر العارفون بالله وأسمائه وصفاته وحقه. ومن هنا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث زيد بن ثابت وحذيفة وغيرهما: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال رحمه الله، وختم رحمه الله هذه الرسالة بقوله: فصل. وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة غالبة، يقارنهما رغبة ورهبة. إذا النية وعزيمة ورغبة ورهبة، فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله، فما نتج من نتج، يعني كسب من كسب، إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها. والله أعلم، والله المستعان، وعليه التكلان، وإليه الرغبة، وهو المسؤول بأن يوفقنا وسائر إخواننا من أهل السنة لتحقيقها علما وعملا، إنه ولي ذلك والمان به، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونأمل إن شاء الله تعالى أنكم تكونون استفدتوا من هذه الرسالة. طيب، الأسبوع القادم تريدون رسالة أخرى وإلا ماذا؟ ها محي الدين، نعطيهم تزكية النفوس؟ ها؟ طيب خلاص، نعطيكم تزكية النفوس أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة مثل هذه، يعني ليست طويلة لكنها أيضا جميلة ورائعة، وفيها حقيقة جوانب كثيرة متعلقة بالعادات بالعقائد وبالعبادات ومسائل، يعني إن شاء الله تستفيدون منها. معليش الأسئلة اليوم كثيرة، أنا سأخذ منها ما أستطيع. ربما أربع جلسات في ظني، والله أعلم، أنا أرسلت لك بالبريد. طيب خلاص أرسلت لك اللي هو نص الرسالة، هي مطبوعة بتحقيق الشيخ القحطاني سعيد القحطاني في مكة في أم القرى، رسالة صغيرة ليست طويلة، لكن يعني مثل هذه أنا حرصت أني ما آتي كما يقولون بالمقدمات والأشياء الكثيرة، فأرسلت للشيخ محي الدين نص الرسالة اللي هو نص كلام ابن تيمية رحمه الله مع يعني صفحتين من كلام الشيخ سعيد حتى نفهم هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة أيضا موجودة في مجموع الفتاوى لكن للأسف ناقصة. طيب ما أدري، أحيانا بعض الأسئلة تشويش يعني. هذا السؤال أنا بالنسبة لي عاد تشويش، ما أدري عاد رأيكم أنتم. يقول الشيخ أنا أحسن الله إليكم، هل يوجد صفحة إلكترونية يوجد فيها برنامج دروسكم؟ الجواب عندي لا، لكن هذه الدروس هي موجودة عند الإخوة في موقع طلبة العلم، صح؟ طيب ما نصيحتكم لطالب العلم يسعى لتخصيص للتخصص في علم التفسير، لا سيما وأن الدروس التي يقرأ فيها كتاب تفسير كامل نادرة في هذه الأيام؟ لا ليست نادرة، هي كثيرة، يعني دروس التفسير في الحرم كثيرة، كذلك أنا عندي درس أيضا في تفسير ابن كثير في مسجد قباء، ليس أنا، أربعة من المشايخ، وكل يوم سبت بعد المغرب، كل يوم سبت بعد المغرب، فأنا نصيبي منه الأسبوع الرابع من كل شهر، وكذلك إذا كان هناك سبتا خامسا يكون عندي. لكن علم التفسير حقيقة علم أنا أقول لكم ترى صعب، لأنه يعني فيه العلوم كلها، ففي مسائل عقدية كثيرة، وفي مسائل طبعا اللغة لابد تحتاج إليها، وأصول الفقه تحتاج إليه، كذلك أيضا في مسائل فقهية كثيرة، فيه أشياء. فالذي يريد التفسير معلش يستعد، ولابد يقرأ كثير ويسمع كثير. وهناك المصباح المنير مختصر تفسير ابن كثير يعلق عليه الشيخ خالد السبت، موجود صوتي كامل، ممكن نعطيكم إياه اللي يحب. كذلك أيضا تفسير الشيخ السعدي موجود مسجل صوتي كامل من أوله إلى آخره. فمثل هذه الأشياء ممكن تسمعها بالسيارة وانت رايح وانت جاي وتقطع بها الطريق وتستفيد منها. اللي ما عنده سيارة مثل بعض الطلاب المساكين ممكن عن طريق الـMP3 لأنها كلها لصيغ MP3 فسهل. فأنا قصدي يعني لا تضيع. أنا أقول لكم عن تفسير السعدي ربما أني سمعته أكثر من 4 مرات ولا زلت كل مرة أسمعه وأستفيد. كذلك أيضا مصباح المنير أنا الآن يعني قطعت فيه مشوار كبير جدا سمعته وهو طويل لا شك، لكن يعني 4 CDs DVD. أما إذا تريدون السيدي العادي فهي 18 CD، هذا وهو بصيغة MP3. فمثل التفسير مهم لكنه أنا أقول طويل ويحتاج منكم إلى جهد. هذا يقول قرأت بفضل الله مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير وهي حقيقة جميلة ورائعة، وعلوم القراءات للقطان، ليس علوم القراءات هو علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن، وما عرفت اسم الكتاب الثالث. وقال وابن عثيمين ثم شرعت بمناهل العرفان فوجدت فيه عسر فما توجيهكم. لا، مناهل العرفان هو كتاب مرتب ورائع وجميل، لكن ربما الصعوبة التي وجدتها لأن تصورك في علوم القرآن لا زال ضعيف. فلذلك أنا أنصحك أن تقرأ مختصر الإتقان، مختصر الإتقان في 200 صفحة صغيرة في مثل حجم هذه الصفحات اللي قرأناها، وإذا ربي يسر ممكن يعني نقرأه لصلاح أرقدة، يعني واحد تركي ومن سوريا لخص حقيقة كتاب الإتقان، وتعرفون كتاب الإتقان كتاب كبير وأيضا شمل يعني هو من أشمل كتب علوم القرآن وأطولها، فلخصه حقيقة اختصار جميل جدا ورائع وبسيط بحيث جعل لك أبواب وتحت كل باب أسطر معدودة بحيث ما تتشتت ذهنك أو يصعب عليك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في مناهل العرفان لا تشغل نفسك بقراءة الشبه والجواب عنها، اقرأ كلام الشيخ في المسألة نفسها وترك الشبه والجواب عنها. الشبه والجواب عنها هذه مرحلة تحتاجها فيما بعد، هي مهمة لا نقول ليست مهمة، وكثير من الشبه التي يلقيها المستشرقين وتلقى في الإعلام الآن هي نفسها القديمة، إنما فقط يعني يغيرون في المسميات وفي الطرح، وإلا الشبه هي الشبه وتحتاجها، لكن ليس يعني أولا، تحتاجها بعد ما تقرأ علوم القرآن كلها. ممكن ترجع وتقرأ منها العرفان مرة أخرى فتقرأ الباب وتقرأ الشبه التي قيلت فيه والجواب عنها، لكن في المرة الأولى لا تقرأ الشبه حتى ما تشوش عليك وتشغلك وتشكك أصلا في الذي أنت فهمته من الكتاب. فأنت اقرأ الفصل وانتقل للعلم الذي بعده ثم الثالث ثم الرابع إلى آخره حتى تنهي الكتاب، ثم أرجع إلى بعد ذلك الشبه إذا كنت فعلا تريد أن تتوسع. طيب يعني أقرأ سريعا. هل الذي كتبت له الرسالة أخ لابن القيم؟ لا، هو ليس أخا له في النسب وإنما هو أخ له في الله، وهذا واضح أن هذا الأخ الذي يكتب له ابن القيم هو من طلبة العلم، فقد يكون زاملهم مثلا عند شيخ الإسلام أو عند غيره من الأئمة الذين درسوا عليهم. المهم أنه من أهل السنة والجماعة وهذه الرسالة بمثابة التثبيت له، وهذا كثير. حتى ابن تيمية رحمه الله له عدة رسائل أيضا لطلابه ولإخوانه ويكون فيها نوع من المناصحات. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.